تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، والله يتقبل صيامكم وطاعاتكم يا رب العالمين. ونقول اللهم ارزقنا فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدورنا بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. حياكم الله من جديد مستمعينا، واليوم إن شاء الله في خطارنا بنرمس عن مفهوم الكرامة ما بين الزوجين. هل فعلا في كرامة ما بين الزوجين، ولا هاي هتافات وشعارات قد يرفعها بعض الأزواج يعني لأي سبب من الأسباب؟ بنطرح هذا الموضوع من خلال لقائنا مع ضيفتنا أستاذة موزي القبيسي، أخصائي اجتماعي رئيسي في الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومستشارة أسرية ومدرب خبير دولي في شؤون الأسرة وتربية الأبناء. في أنتو السند عندكم فقرة جديدة أو مشوار جديد بترافقكم فيه علي الهداد، وأكيد سوالف مختلفة بتطرحها وبتناقشها ويا مجموعة من الصغارية. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرة من الدار للدار، واليوم بعد بنتوجه للقيادة العامة لشرطة دبي، وبالتحديد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي. بنرمس اليوم عن مبدأ الوقاية خير من العلاج، يعني التوعية ضد المخدرات. هذا القسم اللي يعنى بمكافحة المخدرات، شو الخدمات اللي يقدمها الأفراد المجتمع، شو هي نوع التوعية اللي يقدمونها، شو الخدمات اللي يقدمونها حتى للمتعاطين، كيف يتعاملون مع المتعاطي على أن إنسان مريض وليس مجرم. يعني هذا روحه في نوع من التحفيز أن أي واحد دخل في براثين الإدمان يقدر يتراجع للوراء، لأنه وراء قيادة وحكومة وشرطة تدعمها بكل أساليب الدعم. بتعرفون أكثر عن هذا القسم أو هاي الإدارة من خلال فقرة من دار للدار مثل ما ذكرت. الحين وقت الفاصل، عقب الفاصل نواصل ونبدأ وياكم فقرة الرايح تريونة.
الرايح الرايح الأولى 107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياكم الله. حياكم
خير. حياك الله. حياك بخير.
هلا ابوي.
حياك الساعة. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا ابو.
يا مرحبا ابو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاك من بابكم.
خطارنا.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واليوم في فقرة خطارنا بنرمس عن موضوع جدا مهم، يمكن من الأشياء اللي إذا كانت موجودة في الأسرة نقدر نقول هاي الأسرة ماشية صح. الحوار الأسري، الحوار هو يعني أساس أي عملية ما بين أي أشخاص. نحتاج نحن نتحاور، نرمس، نعبر عن الأشياء اللي في دواخلنا. محتاجين أن نحن نبتعد شوي عن الصمت أو التوحد اللي قد يصيب الأشخاص بسبة وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي موجودة نعم، وممكن نستخدمها بشكل إيجابي نعم، ونحن مسؤولين عن اختيارنا، إما تكون وسائل الاجتماعي عنصر يضيف لحياتنا الاجتماعية أو عنصر هدام لحياتنا الاجتماعية. بنرمس اليوم مستمعينا أكثر عن موضوع الحوار الأسري وأهميته، وكيف ممكن نستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق وإيجاد بيئة فيها تواصل ما بين الأفراد الأسرة بشكل خاص، من خلال لقائنا مع الأستاذة موزي القبيسي، أخصائي اجتماعي في إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدرب ومستشار في التنمية البشرية. حياك الله ويانا أختي موزة في استديو إذاعة الأولى.
حياكم الله ومرحبا بكم، وجميل جدا أن تستضيفونا في برنامجكم وفقرة خطار. وإن كنا نحن نعتبر عمرنا هالدار إن شاء الله.
أكيد أكيد هالدار.
الله يسلمك، حياكم الله ومرحبا بكم. موضوع شيق وجميل جدا وما أحوجنا له، خاصة اليوم ونحن يعني صرنا في عالم التكنولوجيا، عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنما يعني صارت الأيقونات هي من تحدد حياتنا، هي من تحركنا.
صحيح.
وللأسف فقدنا أشياء كثيرة وما نريد أن نفقد أشياء أكثر. التواصل الاجتماعي مهم، الحوار مهم، الاقتراب من بعضنا مهم جدا، وخاصة في العائلة.
نعم. بداية يعني عسب نحط الناس على مثل ما قلنا الطريق الصح، في كثير من الزوجات بالذات يعانون من مشكلة الخرس الزوجي، مثلا أن الريال صامت طول الوقت أو مجاب وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت. نبغى نعطيهم نوع من التوعية عن أهمية أن يكون في بيننا كلام كأفراد أسرة.
نعم. يعني اليوم أصبح هناك حتى المشاكلنا، حتى مواعيدنا، حتى طلباتنا، احتياجاتنا، صار يعني صح نحن اليوم تكنولوجيين وصحنا نحن لازم نختصر الوقت ولازم أن نلبي الاستجابة بأسرع ما يمكن، إلا أن في موضوع العلاقات الزوجية والعلاقات العائلية والأسرية نحتاج التلامس الحقيقي، نحتاج التواجد الحقيقي مهما كان. يعني اليوم نحن عن بعد لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير لهذا السحر الاجتماعي اللي ممكن أن يخلقه في الآخر. بطبيعة الإنسان إنسان اجتماعي، ومهما كانت تتوفر رفاهية الحياة بيستطيع الإنسان أن يلبيها لذاته. التلفزيون، التليفون، التواصل، السفر، كل، إلا أن لا يمكن أن يتعايش بمفرده، وهذه الاحتياجات أو هذه الوسائل هي تعيش في انعزالية.
صحيح.
بعد انعزالية، ولذلك يعني لازم أن نتنبه، لأنها هي مثل اللص الذي يسرق الوقت ويسرق هذا الحنين ويسرق هذا التلامس الاجتماعي، بحيث أن نصبح بعد فترة بأن لا نستطيع حتى التحدث، نفتقد حتى التعبير بالكلام.
صحيح.
نفتقد حتى معرفة الاتيكيت الاجتماعي.
صحيح.
نفتقد في حياتنا الإحساس بالآخر، وكلها هذه لأن نحن خلاص يعني
متبرمجين على الكتاب،
متبرمجنا على الأشياء الإلكترونية. وخلاص تقاعدت حواسنا، تقاعدت مشاعرنا، تقاعدت كل ما يمكن أن يبني هذه العلاقات.
حبيت تقاعدت حواسنا.
نعم.
يعني صح، للأسف نحن نحيلها للتقاعد الإجباري،
نحن من أحلناها.
نعم.
لأن مهما كان الإنسان اليوم يعني سووا دراسات عن استمرارية الشبابية في الإنسان.
نعم.
فوجدوا أن من أهم القوة التي يستطيع أن تعزز الشبابية في الإنسان هي التواصل الاجتماعي الحقيقي، التعارف، الرجوع إلى الأصدقاء العمر، الإخوة، الأسرة من نفس يعني فئة العمر. تبقى هناك هذه الأشياء هي التي تمدك بالطاقة الحقيقية.
فعلا.
وليست الأشياء الإلكترونية.
صحيح.
وكنا في بعض المؤتمرات كانت عن التحديات المستقبلية على الإنسان، فسبحان الله أنا يعني استوقفتني ورقة عمل الشيخوخة، إنها من أهم المشاكل الاجتماعية اللي ممكن إنها قاعدة تهيمن علينا الناس بعد سن التقاعد، بعد الإنعزالية هذه، بعد الانسحاب من الحياة الاجتماعية.
نعم.
يبتدي الإنسان في حالات الشيخوخة المبكرة، ويعني تعطيل الدماغ، تعطيل الأنشطة الإنسانية، ويصبح سبحان الله إنسان في الحياة ولكنه ميت.
ميت فعلا.
والسبب عدم وجود هذا الاحتكاك الاجتماعي، عدم وجود هذه البيئة الجاذبة التي ممكن أنها تخلي الإنسان دائما بحيويته،
محفز للحياة. يعني
إيه نعم. ولذلك يعني نحن لو رجعنا وشفنا يعني حياتنا القديمة، حياة أهلنا، شوابنا، يعني لين الله يرحمهم يعني يعني انتهت حياتهم وهم يمدوننا بالمعرفة، يمدوننا بالخبرة، دائما يكونون هم مرجعيتنا.
فعلا.
فكلما استطعنا أن نجعلهم في مكانهم الحقيقي كل ما استطعنا فعلا أن نقويهم ونقوي أنفسنا. يحس الإنسان أنه مرتبط بجذوره مستمد قوته، وكذلك يستطيع أن يولد قوة متجددة في حياته بوجود هالترابط الأسري، الترابط العائلي. كل ما كنا فعلا قادرين أن نعطي هاي الحياة التبادلية، هذه العلاقة التبادلية بيننا وبين بعض، كلما استطعنا فعلا أن نكون أقوياء وقادرين على المعيشة بمتعة وسعادة.
بتأكيد اليوم نحن نتكلم عن الحوار الأسري، إذا أي اثنين أو أي أسرة يسمعونا نبغى نقولهم الحوار الأسري، يكون نحن ترى عادي نسولف عادي في سوالفنا عادية، شو تبون من الحوار الأسري، أو شو هو مفهوم الحوار الأسري، وكيف ممكن نقول هل في قواعد تحكم أو تضبط الحوار الأسري فأنا أقول هاي علاقة ناجحة لأن عندهم واحد اثنين ثلاثة أو لا؟
نعم، دائما الحوار الأسري يبدأ بالاحترام وتقدير الآخر. عندما توجد هذه العلاقات بيننا وبين بعض لابد من أن نستطيع أن نوطد العلاقات. فكلما استطاع الطفل أن يجد هذا الاحترام، يجد هذا الاحترام في العائلة، يجد الاحترام بين الأبوين بين الأخوة، كلما استطاع أن يعي ويعرف كيفية التعامل مع الآخر. فلو نحن مثل بعض العبارات، لو سمحت ووضعها في مكانها المناسب، ولا معلش لو سمحت عطني هذا الشيء، مش بالتوبيخ ولا بالزجر، ولا إذا وجدت ابنك مسوي شيء أو لابس شيء جميل أو إثني عليه وشكر وقول شكرا وما شاء الله، يجعل الحياة حيوية. عندما يؤدي لك ويسدي لك خدمة قل له شكرا. عندما يعني لا سمح الله يعني يصير موقف، ما فيها مشكلة إذا قلت أنت أنا آسف ما كان قصدي. من أين يقتبس الإنسان هذه التعاملات؟ يتعاملها ويقتبسها ممن حواليه. فإذا حاوره الآخر وحاوره الأكبر بهذه العبارات، بهذه الحميمية، بهذه
يعني
اللطف، كل ما استطاع أن يؤمن هذا الإنسان أن يكون فعلا إنسان قادر على التكيف مع الحياة بكل مواقفها.
نعم، بالتأكيد مثل ما ذكرت أختي موزة، يعني بالذات الأطفال يلاحظون الأسلوب الحوار، فإذا مثلا كان الأب والأم في رقية في حوارهم هذا ينعكس إيجابا على حتى على أسلوب العيال من بين بعض. على أسلوبهم في المدرسة كيف يتعاملون مع الآخرين. انعدام الحوار أو غياب دور الأب والأم كمحاورين لعيالهم بعد بيؤدي، أنا أشوف الطفل اللي كل ما يود الجهاز الإلكتروني أقول هذا متوحد، هو اختار أن يكون متوحد. وللأسف من المنظر المتكرر المؤسف أن تشوفين أسرة ياسين في مطعم أو في كوفي شوب أو أي مكان، وكل واحد يود الجهاز وياسي منفصل عن العالم ومشغول بالعالم الافتراضي. أنتوا شو مظهرنكم برا؟ خلكم في بيوتكم دام أنتوا طالعين برا لنفس الغرض اللي هو التواصل، أسميه التواصل اللا اجتماعي. هذا يعني نحن للأسف وايد نختار أن نحن نتواصل لا اجتماعيا عن التواصل يا أفراد الأسرة. تعرفين يوم السر كانت عزيمة حريم وأكون يالسة وأشوف كل واحدة ميودة تليفونها، أقول أنتوا زاقرين عسلتي بدون تليفوناتكم. من الأشياء اللي أقول تثير يعني غضبي أني أنا أشوف كل حد لاهي بالتليفونه، زي يا جماعة نحن ليش متجمعين؟ فأهمية أن نحن نعطي فاصل لأجهزة التواصل اللا اجتماعي، نكون متواصلين نحن حسيا وجسديا ودماغيا، تكون كل حواسنا موجودة. وبالتالي أيضا في الأسرة أن أنت تكون موجود كأب، موجود كيفا وليس كما. كن موجود، ان انا يعني مثل يقولون الكواليتي تايم، وجودك في البيت له قيمه
اكيد،
مو بس موجود جسديا ولا في المخ شارد والحواس مشغوله بالتليفون.
صح، يعني الاب او الام هم الامناء الاوائل على حياه الاطفال.
صحيح،
فيعني مهما كانت المعلومه التي ستصل الى هذا الطفل ولا عقله ولا معرفته من خلال الأجهزة هذه أو من خلال البرامج، ما لم يكن هناك حوار يكمل هذه المعلومة.
صحيح،
وينقحها ويرتبها ويناقشها الأبوين معها مع هذا الطفل لن تؤدي له. يعني صحيح أن اليوم التكنولوجيا ساعدت التعليم، ولكن هذا لا يغني عن وجود الأبوين المربين الأساسيين في حياتنا. في مرة من المرات كنت في صالة انتظار أمام مستشفى، فسبحان الله الأم وثلاثة من عيالها يسوون الفحص كل واحد باللوح الإلكتروني وكأنما ما في شيء، في حين أن يعني المركز الصحي مقدم مجموعة من الكتيبات التوعوية عن أمراض الدم وعن بعض الأشياء اللي ممكن تصيب الطفل. فقلت لها أختي ليش ما تعطيني العيال هذه؟ قالت ما يقرون. قلت لها ليش ما يقرون؟ يلعبون. زين هذه فرصة نبغي نحن نتعرف صحيح. اليوم ليش دخلنا هالمركز؟ تعالوا بنشوف ليش حاطين هاي. خلي أنا بسوي لهم معلمة ولا أمهم؟ قلت لها لا هذه مش معلمة، هذا دورك أنت اليوم. أنت شفتي شيء لابد هني تبدأ عملية البحث عن المعرفة.
صحيح.
دائما نحن ليش يعني في الإعلام وفي أجهزة التوعية وبرامج التوعية نروح الأماكن الآهلة بالسكان والآهلة بالمراجعين علشان نصل إليهم ونوصلهم المنفعة المعرفية.
نعم.
إذا أنت كأم أو كأب مربي ما استطعت أن تنتهز هذه الفرصة وتبلغ أبنائك وتوصل لهم هذه المعرفة، متى بتوصل لهم إياها؟
صحيح. إذا الأم تتبرى من مسؤوليتها وتشوف دورها أن هي معلمة.
أيوة مش معلمة يوم بتيبهم المعلمة، المعلمة بتعلمهم في المدارس، لا هذا مش صحيح.
صحيح.
فالمفروض أنه يعني وخدت فعلا الطفل قلت له تعال بابا شوف، وهم مسوي لهم يعني أنه يعني أمراض الدم بطريقة قصة.
حلو.
وشفت هذا أيوة الله. وشفت هذه قطرة الدم، ترى في كل واحد فينا فيها قطرة دم والله، يعني تم الولد يعني متشوق. نحن من نصنع أفكار أبنائنا، ونحن من نصنع فيهم العادات، ونحن من نجعلهم على خط الحقيقي لهذه الحياة. هم ما طلعوا يدورون التكنولوجيا، نحن حطيناها علشان نريح
روسنا.
نعم نحن عشان نريح نفسنا وعلشان نفضى نحن لتكنولوجيتنا الحقيقية.
صحيح.
فمهم جدا أن الحوار الأبوي، الحوار الأسرة مع بعضهم البعض، تنقية الأفكار، تنظيم المعلومات، مراقبة السلوكيات.
بنظهر فاصل وبنواصل يا شك بالفاصل مستمعينا، فاصل وبرد نواصل الحوار الأسري، تريونا.
خطارنا
روح رمضان الأولى منكم وفيكم.
محمد كل ربع يحصله الليسن إلا أنا
يا ريال، كله منك.
أول باد يسمعني وخلاف أحكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
عمر 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 وين عمر؟
هلا فيك.
روانك عمر؟
لا والله ما شفته
من الصبح وانت تدوري. عمر شو تبيبه؟ نبغى نسجل اعلان البرنامج. اي برنامج؟ الميدان يا حميدان. شو هالاسم الغاوي؟ شفتي كيف؟ من اسمه ينعرف انه مسابقات. مسابقات، جوائز، وهبات ريح، كلها مباشرة على الهواء. فال مستمعين الناموس يا ثيو. مستعدين؟
نعم.
أكيد بتكون جولة وايد سريعة لهاي الأسئلة. محمد أنت أخذت النقطة.
نعم صح. أنا أقول خطأ.
أول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد تقول خطأ.
أنا قلت صح.
عباس يقول صح. إذا أنت فزت ترى الهدية مننا نحن.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس، من الثلاث وقت الهايور لين خمس العصر، طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الحين خدنا الطحين، خدنا الزيت، خدنا الثان، خدنا الماء.
ليش في الزيت؟
يمكن شيء قبلنا بعد زيادة.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياكم الله.
حياكم الله. حياك الله. أهلك بخير.
هلا أبوي.
حياكم الساعة. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاكم من الفضل.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ما زلنا مواصلين رمستنا عن الحوار الأسري وأهميته وكيف ممكن نحن نستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد حوار اجتماعي بين أفراد الأسرة من خلال لقائنا مع الأستاذة موزي القبيسي أخصائي اجتماعي في إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدرب ومستشار في التنمية البشرية. مرحبا بك أختي موزي.
حياك الله. مرحبا.
الله يحييك. تكلمنا عن أسس وقواعد الحوار. أحيانا ممكن نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي متى نبدأ نشارك عيالنا في حوارنا. من الأشياء اللي للأسف يعني سمعنا عنها يوم كبروا العيال عيال الآخرين يعني أن ليش شخصيتك انطوائية؟ لأن أبوي وأنا صغير يوم أمس يقول لي شاب لا ترى بس أنت ما تفهم.
نعم.
أنت بعدك صغير أنت بعدك ياهل. عملية هدم وكتم أفكار الطفل تسببت في إيجاد طفل انطوائي ما عنده ثقة بنفسه ما يقدر يتكلم لأنه خاص ردة فعل الأب يوم هو صغير هي خاصات متبرمجة في مخه. إذا برمس بحصل نفس ردة الفعل. فمتى وكيف نشرك عيالنا في حوارتنا؟
طبعا يعني مشوار التربية ومشوار التنشئة يبدأ مع بداية الحياة. الطفل في البيت. الإحساس فيه حب وجوده في الأسرة، حب وجوده في الحياة، تنشئته تنشئة حقيقية كما ينبغي، اختيار اسمه، اختيار المسؤولية حوله، المعرفة التي تعطى له بالتدرج أولا بأول، التواصل مع مشاركته في الحياة، تعليمه الألفاظ الجميلة، السلوكيات الإيجابية، كلها سيستقيها من أول 4-5 سنوات في الحياة. أول 5 سنوات في الحياة هي هذه العمر الطفولة المبكرة الرائعة في حياتنا. إن لم تشكل شخصية الطفل في 5 السنوات الأولى فيبتدي مع الطفل التعقيد للأسف والمشاكل التي تنعكس على حياته في المستقبل. شو هذا السلوك اللي هو قاعد يسويه الطفل؟ كان هو يعني إنسان مشاكس، كان إنسان غير متعاون، كان إنسان عدائي، كان يعني طبعا هذا هو بيكون طفل يعني.
صحيح.
من أين أنت تستدلين على وجود أسرة منشئة تنشئة إيجابية ولا لا؟ من سلوكيات هذا الطفل. لذلك المدرسات الآن في بداية العام الدراسي تستطيع أن تشخص الطفل من أول يوم ثاني يوم ما هو وما هي القواعد التي أنشئ عليها هذا الطفل،
كأنها تقدر تعرف طبيعة الأسرة من خلال سلوك الطفل.
نعم. ليش؟ لأن هذه التعليمات وهذه التنشئة وهذه التوجيهات التي أخذها الطفل من خلال البيت، الممارسات اللي صارت على هذا الطفل من خلال البيت انعكست على سلوكياته. مهما كان هذا الطفل لا يستطيع أن يكذب في 5 سنوات. صح. الأولى. صح. وبذلك فهو يعني يعكس ما هو اقتبس من هذه الحياة. ما اقتبس من الحياة الأسرية ومن والديه. فكثير من الأشخاص وكثير من الطلاب تلقينهم عدائيين. يحاولون دائما بالعنف.
صحيح.
على الأطفال الآخرين حتى لدرجة أن ممكن المدرسة لا تقبله. وما أكثرها
يرغونهم المدرسة.
نعم. ما أكثرهم الحين صارت في لجان تقبل. في لجان.
صحيح.
يعني تقابل الطالب قبل ما تستلم. طيب مسكين يعني هذا الطفل أنت شكلته كأبوين، أنتوا شكلتوا شخصيته.
صحيح.
الآن أنتوا تقدمونه للمجتمع. الطفل من سن عمره الأول من أول ما ينولد إلى 18 سنة هو مسؤولية الأبوين. لذلك قانون دولة الإمارات للطفل عندما يجرم الطفل أو عندما يجد إساءة على الطفل فإنه يتوجه إلى الوالدين بالمسؤولية الأولى.
فعلاً.
ليش؟ لأنهم هم أصحاب التنشئة، هم من يعني جعلوا من هذا الطفل أنه يقبل على هذه السلوكيات التي قد تؤدي به إلى نوع أو سلوك جانح أو لا سمح الله سلوك يعني لا غير مقبول في المجتمع لا عرفيا ولا قانونيا.
وحتى نحن كنا مسوين حلقة عن قانون وديمة في فقرة من دار للدار، عرفنا أن أنت كمدرس أو حتى كدكتور بتشوف طفل في سلوك سواء كان في تعرض للعنف الجسدي أو سلوك عدواني لابد أنك تبلغ الجهات المختصة لأن يكون في تحقيق في الموضوع.
نعم، لأن تعتبر اليوم طال عمرك الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والإساءة اللفظية على الطفل هي إساءة يجرمها القانون. حتى الإهمال، ما في شخص يقول أنا ما مش لازم أعلم عيالي، أو ما في شخص يقول أنا مش لازم أعطيهم تطعيماتهم أو أثقفهم. أو من حقوق الطفل 75 مادة في قانون الطفل يلزمك بكل الملازم التي ممكن أنها تنشئ هذا الطفل. إذا لم يكن لديك المعرفة فلازم أن تعيد معرفة نفسك. اليوم نحن مشكلتنا ان يعني كلنا ما نعرف او الوالدين لا يعرفون ما هي ثقافه التربيه الوالديه
فعلا.
اليوم نحن هذه مشاريع حياتنا. اليوم انت لما تيجي تسوي مشروع تجاري انت تدرس وتسوي دراسه جدوى وتبحث مع المعلومات ومن اين المصادر ومتى شو اسوي شو. نفس الشيء الطفل هو مشروع حياتك، هو من يحمل اسمك، هو من سيحاسبك عليه رب العالمين، هو من سيبني الوطن في المستقبل، هو الاستثمار الأكبر. إن لم نكن عادين العدة لتجهيز هذه العقول وهذه الاستثمارات القوية لن نستطيع أن نصل بهم إلى بر الأمان، ولن نستطيع أن نجني من وراءهم العائد في عندما نكون قد احتجنا لهم في المستقبل.
نعم، هو مثل ما ذكرتي موضوع تربية الأبناء والزواج هيلة، يعني ما في وعي. يعني متقولين حق حد حضرت دورات مثلا ما قبل الزواج، ونحن سمعنا من كثير من المختصين يعني في التوجيه الأسري ان بالذات الشباب غير متقبلين لفكره ان انا اخذ دوره. يعني شو يعني اخذ دورات ما قبل الزواج؟ شو يعني حياه زوجي؟ يعني هو شو يباله علم، يباله دراسه؟
نعم، انا يبغي له علم، يبغي له معرفه، اسس العلاقه، كيف تكون بيت، كيف تستطيع ان تستثمر، كيف تستطيع ان تستقصد يعني الاقتصاد في والادخار في حياتك الزوجيه، كيف تستطيع ان تبني انت اليوم في بدايه الطريق، كيف تستطيع ان تحافظ على هذا الكيان،
كيف تبدا صح اصلا.
اي نعم، يعني انت تبدا صح وتحافظ على هذا الكيان وتستثمر هذا الكيان وتنشئ من وراء. اليوم نحن نتعلم ما شفناه في اسرتنا بين امنا وابونا، اليوم اصبح منهج لنا. فانت لازم يكون عندك المنهج القويم الصحيح القوي في بناء الاسره. لانك فيما بعد انت راح تكون المرشد الاسري الدائم لابنائك واحفادك وكل من يجد الضالة هو يوصل إليك. فكن دائما على معرفة وعلى يقين. اليوم نحن لني أشياء كثيرة، مبادئ كثيرة ممكن يجهلها الزوجين، لا يستطيع أن يعرف ماذا يعني النفقة. أنا أريدها متزوج، أريدها متعلمة، وأريدها تشتغل عشان تكفي نفسها عني. هذا مبدأهم. يعني طيب هذه القوامة وهذا النفقة وهذه يعني رب الأسرة، ربوبية الأسرة من أين تأتي؟ تأتي من هذه السلطة الأبوية. وما في مشكلة أن تكون زوجة متعاونة ولكن ليست مستقلة. ليش ما يكون هناك احترام؟
هدف يعني.
نعم، ليش ما يكون هذا الاحترام وهذا الاتفاق وهذه الشراكة الواعية بين الاثنين، وبالتالي يبتدون على بناء الأسرة. طيب كيف ممكن أن نبني الطفل؟ الطفل لما حيجي في حياتنا كيف راح نربيه؟ شو المختارات أمامنا؟ كيف راح ندرسه؟ في أي مجال؟ رعايته، ترفيهه، لبسه، معلوماته، معرفته، كل هذه مسؤوليات لا تأتي كذي يعني صدفة. لا يمكن، يعني نحتاج لها تنظيم وتدريب وتجهيز وتخطيط. اليوم أنت حتى المكان اللي ممكن أنك تأخذ طفلك فيه للترفه فيه أنت تحتاج أن يكون أنت دارسنا وعارفنا وملم فيه. لذلك أنت لما نروح نحن الحين في الحياة الاجتماعية يمكن في فوج 2017 يمكن حوالي تقريبا عندنا 20,000 طالب أو 30,000 طالب. من 30,000 طالب هذه راح تلقين المتميزين والنخبة يمكن يوصلون إلى 100 و200 ليش؟ لأن وراهم يعني أسر قادرة على أن تخلق عباقرة مبتكرين مبدعين متميزين، ولماذا هم عندهم؟ لأن وراهم فعلا يعني حياة أسرية، والدين قادرين على أنهم فعلا أنهم يقدمون. واليوم نحن قاعدين يعني هاي التجارب نقدمها لهم، ما يبقى أمامهم إلا أن يعوا الرسالة اللي يجب أن تكون عليهم، يعني يتثقفون في كيفية الرعاية الوالدية مع الأطفال. في كل سنة أنت عليك واجبات، صحيح. كوالد والد وأم أنت في كل سنة عليكم خبرة غير عن السنة اللي قبلها. فطول ما يتطور أبنائنا نحن بعد لازم نتطور
فعلا.
في التدريب، في التثقيف، في المعرفة، وكذلك كل ما يوصل إلينا شيء دخيل، برامج دخيلة لا سمح الله، ولا حتى برامج منمية تعليمية أمنية تثقيفية، يجب أن نكون يعني أولا بأول على هذه المحكات الأساسية التي تدخل في حياتنا عشان نستطيع أن نواكب التطور ونكون على دراية بهذه المعرفة.
صحيح. على هالطار يعني أختي موزة، كيف نحن ممكن نستثمر فعلا وسائل التواصل الاجتماعي كأسرة؟ الحين نحن ياسين عندنا كان حلقة نقاشية، ولكن بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كنا بنكون فعالين فيها، مو متوحدين كل واحد على حدة.
نعم، وهي موجودة في حياتنا، واليوم فيها أيقونات وفيها يعني مكانات وبرامج ممكن أنها توثق. مثلا أنا عندي جروب اسمه عيالي، الصبح صباحكم الله بالخير، يمكن أكون أنا في مؤتمر، يمكن إيش حالكم، شو أخباركم، اللي بيخلص واللي يصحى سوي لي تليفون رأسا. يعني في تواصل مهما كنت بعيدة عن البيت لابد من أني أنا أكون متواصلة معهم.
صحيح.
بس في حين أن تواجدنا مع بعض البعض لازم تكون هذه الأجهزة في مكانها الآخر.
أيوة.
كل يوم نحن نتكلم ونتحاور على مائدة الطعام، يمكن إذا الغداء يأخذ نص ساعة نحن نقعد ساعة ونص لين صلاة العصر ونحن نسولف.
جميل.
نسولف. أنت كل شخص في كل يوم سوى قصة حكاية.
صحيح.
شو حكاية كل يوم؟ أنا في الجامعة صار علي، في المدرسة صار علي كذا، بعد أنا نفس الشيء صار علي كذا. فتلقين أن يعني الصغير يستفيد من خبرة الكبير.
صحيح.
والولد يستفيد من خبرة البنت، والبنت تستفيد من خبرة الولد. وفي نفس الوقت يعني ممكن أن نطلع مثلا الأشخاص اللي في حياتنا عيالنا يعرفونهم، واللي في حياتهم هم نحن نعرفهم، والمشاكل اللي قد يعني ياما أكثرها. يعني مثلا لقيت أن في بعض الأحيان بناتي عندهم مشكلة مع صديقاتهم، وصديقاتهم يعانون من مشكلة معينة، الحمد لله استطعنا أن نحللهم إياها بمجرد ما وجدنا حوار. نعم. وانتقلت لنا هذه الفكرة، حاولنا نعدل عليها الفكرة.
حلو.
فالحوار كثير ما وفعلا هذا الحوار وهذه الفائدة اللي يعني أعكسها على أبنائي، أخليهم دائما ما شاء الله عليهم شخصيات قوية، قادرين على الحوار، قادرين على القيادة، قادرين على قيادة العمل اللي هم فيه دائما.
قادة.
نعم نعم. قادة. يعني مثلا إذا طرح مثلا اليوم ماما طرح علينا الدكتور في الجامعة أن نقدم شيء مميز في مجتمع دولة الإمارات. كانت في هذاك اليوم القمة الحكومية. طيب ليش ما تتكلمين أقوى حدث حاصل اليوم القمة الحكومية؟ قال الشيخ محمد بن راشد، وقال ربط يعني المناهج مالت 2013 مدري 2014، لكن اليوم متى بتتوعى البنت أو الولد الجامعي إن لم يكن معاه مرشد في الحياة يوجهه للولاء الوطني، يوجهه للقضايا المجتمع، يوجهه إلى يعني مسايرة الأحداث. دائما ماذا يحدث في الوطن يجب أن يكون يعني محور النقاش
الليلي.
نعم. أكبر أهم خبر في الصحيفة اليوم لازم أننا نقرأ، يعني هذه مهمة من مهماتنا. وما نخلي عيالنا تمر عليهم المناسبات ما يحطون منها جزء في ذاكرتهم.
حلو. كون في معزل.
نعم.
في معزل.
نعم. في أشياء كثيرة مثلا هاي الأشياء حصلت عندكم، أيوة حصلت. اليوم الأبنائنا لما يكونون برا في دولة ثانية هم سفرانا.
صحيح.
لما ينقلون هاي الصورة المعبرة، لما ينقلون هذه الأحداث الإيجابية، هذا التعزيز الوطني الولائي لحكومتهم ووطنهم، هم بالتالي يستطيعون أن يعبرون عن الحدث الآن. التعليم يقدم لك نظريات وتطبيقات ومعلومات مكتوبة في المناهج، لكن مناهج الحياة من سيقدمها للأبناء؟
صحيح.
الوالدين
بالتأكيد. نعم. قبل ما ناخذ الفاصل نتكلم الحين عن نقطة هل يعني في بعض الأزواج مثلا يستحون أن يشركون زوجاتهم في مشاكلهم المادية؟
نعم.
وفي بعض الأزواج كزوج وزوجة لا ما يبون يدخلون عيالهم في المشاكل المادية، فشو الصح؟ في حوار ترى نحن عندنا مثلا ضائقة مالية لا سمح الله في مشكلة فما في التزامات ما نقدر نفي بها، ولا يكون في لا أنا ما أصد عيالي بهالمواضيع وخليهم بعيد عنها؟
أنا أعتقد أن في هذه يعني منهج لتحمل المسؤولية والمشاركة وفيها ترابط أكثر. نحن متى نترابط مع بعضنا البعض؟ إذا واجهنا خطر يهددنا.
صحيح.
فأي مشكلة سواء كانت مادية اجتماعية قصور نوع ما خلل ما يحصل لا سمح الله مرض يصيب أحد أفراد الأسرة، لا لابد من وجود حوار حميمي أبوي راقي يبلغ المعلومة بطريقة راقية بحيث أن الأولاد والأسرة تتكاتف في حل هذه المشكلة. عندما نخبئ على الأبناء هذه المشاكل وعندما نبعد عنهم المشاركة في النهاية هم يصبحون أنانيين.
صحيح.
يستحوذون على الاحتياجات دون يعني رعاية من أين لك ذلك.
صحيح.
أو بدون رعاية الأبوين ولا فيها بر للوالدين ولا فيها مشاركة للوالدين،
ما في إحساس بالمسؤولية.
نعم. فأنا أعتقد أن في طرقة في مواجهة المشاكل وطرق حل المشاكل هي مهارة جديدة نحن نستطيع أن نقدمها لأبنائنا من خلال الحوار.
نعم.
الحوار الاجتماعي الحوار الأسري بيننا بين بعض، قد تجدين الحل في أحد الأبناء.
صح.
مهما صغر سنة يعني.
صح.
الإبداع والابتكار يبدأ مع الشباب.
نعم.
في عقولهم النيرة الصغيرة قد تجدين الحل عندهم، قد تجدين الإطمئنان على هذا.
نعم.
المشكلة، قد تجدين التعاون يا ما أجملها. ودائما أنا أقول يعني بكثر ما نحن يعني نحب أن نعطي عيالنا الأهمية الأولى والدلال، لكن بعد في نفس الوقت لما نجدهم أنهم مقدرين لنا مقدرين لمشاكلنا مقدرين للنواقص التي تمر علينا في الحياة، فهذه هي صورة أخرى منعكسة على حسن تربيتنا وعلى حسن برهم لنا.
نعم. بنظهر فاصل وبنواصل عقب الفاصل. فاصل مستمعينا بنواصل الحوار الأسري تريونا.
خطارنا
روح رمضان الأولى منكم وفيكم.
طيب ولا بلاليط بتشغلني يعني بتشغلني.
مواقف اجتماعية تضحك عن تفاصيل الحياة اليومية إن كانت في البيت أو الدوام وحتى في الدرب.
ربشنا أقول لك تيس تقول لي حلبة.
هذا قش قش يا جاسم، من قشنا فليس منا.
تخبلت هاي تليثم 500 درهم حق 10 بصم.
تابعوها طول شهر رمضان المبارك في طاير حاير الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياكم الله جميعا وتحية المسائية لكل من انضم لنا في لحظات برنامجكم بدون رسميات.
أدري ما بديت أنا وايد عندي أسئلة لهم.
حلو هذا السؤال حلو.
كذي كبرتني عاد أنا بس.
لا تدري
أنا عن عقاد البحر.
العيال يسمعون البرنامج هين خبرتيهم؟
ولدي في الجيم بنتي تسمع.
الحمد لله.
أنا مالي خص أنا بعيد يعني.
ليش؟ ليش
زعلان علينا؟ أنا اختصرت سالم.
لا تختصرت
البرنامج.
لا والله لو رينالدو ما وقف في هذا المكان وقف كان جاب الجول.
نقول حركة وعندنا قاعدة جماهيرية.
فعلا بدون رسميات يعني.
بدون رسميات من الأحد لين الخميس ويا سالم محمد وخليفة الفلاسي من الساعة 11 في الليل لين 1 عقب نص الليل، من هل علينا الشهر لين ما يدخل العيد.
أبوي قم ما بتنفعك الطيحة، قم جاب ربك.
أبوي تعبان مساحيله بلش.
ها يا ام احمد بطيتي وين السحور؟
دقايق وبينزل الستور.
الاولى 107.4.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه
الله
وبركاته. حياكم
الله.
حياك الله. حياك الله. حياك
الله. حياك الله. حياك الله. حياك
الله. حياك الله. حياك الله.
حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك
الله. حياك الله.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي خطارنا، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الأستاذة موز القبيسي، أخصائي اجتماعي في إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدرب ومستشار في التنمية البشرية، ونرمس عن الحوار الأسري. مرحبا بك أختي موز مجددا في خطارنا.
يا الله مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
كنا نرمس عن إشراك الأطفال في مشاكلنا المادية، لكن فعلا أرد أقول نقطات إنه ليش ممكن الأزواج بالذات يتحسسون من هالمشكلة؟ هل الدافع النفسي عنده يكون والله ما يبغي يحس الزوج ده إنه في نقص مستوي؟ هل هو ينحرج إنه يكون في يعني غير يعني في قصور في الماديات فهو ينحرج، ولا هو إنسان عنده نوع من النقص فما يبغي هالنقص ينعكس على الأسرة؟
لربما، ولكن أنا أعتقد أن لما نصل إلى درجة يعني
القرب
نعم. كل ما كان هناك اندماج، كل ما كان هناك احتواء، كل ما كان هناك تكامل بين الزوج والزوجة، لا أعتقد أن في هناك أي تحرجات. بالعكس، ممكن أنها تكبر الفجوة، وممكن هنا تبعد يعني الأشخاص أكثر وأكثر من بعضهم البعض. أنا أعتقد أن المرحلة والصعاب اللي ممكن تواجهنا والمعوقات اللي تواجهنا في الحياة الأسرية هي يعني التحدي الجديد للترابط الأكثر.
صحيح.
فكلما استطعنا أن نواجه اليوم مهما كان الخطر لا تستطيع أن تواجهها بنفسك.
نعم.
اليوم مهما كان يعني أي مشكلة أنت تواجهها تحتاج إلى من يعاونك، فإذا كان هناك المعاون أقرب القريب لك فبتكون فعلا الإحساس فيك والاهتمام وتقدير المخاطر والبحث عن حلول بتكون أنجح مع شخص أقرب الأشخاص.
وأنت كشخص يعني عندك ذائقة بتكون أكثر اطمئنان.
نعم.
أكثر ارتياحاً.
نعم.
أكثر يعني في سكينة داخلك، في تعاون.
نعم.
أنا مو بكل الحمل علي بروحي
طبعاً. وهذا طبعاً ما يعني أن الاستغلال ولا يعني أن الإنسان، وكلما كنا صراحة الصراحة قوية جداً، أهم شيء الصراحة والثقة بين الزوجين. يعني الحب موجود لكنها السكينة والمودة من أين تأتي؟ من الاحترام والثقة والصدق في التعامل، ويعني صدق المشاعر. حتى لو لا سمح الله في خلاف يختلفون الاثنان لكن باحترام.
فعلا.
الاختلاف لا يفسد للود قضية. عندما يكون لي رأي وله رأي في وجهة نظر معينة والاحترام قائم، ما في لا تهتز الأسرة.
صحيح.
ولا يتأثر الأبناء ولا يتأثر حتى شخصياتنا. لربما يكون عندي مراجعة لفكرتي.
نعم.
ولربما تكون عنده فرصة أخرى للتراجع.
صحيح.
فكلما استطعنا أن نبث هذه الركائز الأساسية في علاقة الزوجين مع بعضهم البعض، كلما استطاعوا فعلا أن يحافظوا على هذا الكيان وأن يمدوا أطفالهم وأبنائهم بالقوة أكثر وأكثر.
فعلا. في أحد الحلقات يعني جاتنا شكوى من أحد المستمعات، ما هي مو بشكل، تقول أنا عندي هالسياسة أتبعها وأحس أنها مو بصح. هي شو تقول؟ قالت وقت ما يكون في خلاف بيني وبين زوجها ما تتكلم معه، تبدأ تطرش مسجات رسائل، تقول ما أقدر أظهر اللي في خاطري شفويا.
نعم.
بس يظهر من البيت أكتب كل شيء وأطرشه.
نعم.
وتواصلت ويا، وهي معترفة أن النقاش بوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المشكلة.
صحيح.
تتفقم أكثر. لأنه
نعم.
ما في إحساس.
أكيد.
بالكلام ممكن كنت تكتبين كلمة لكن يمكن شعورك غير أو إحساسك غير.
نعم.
لكن توصل للطرف الثاني بالذات.
صح.
وقت المشكلة بشكل أكثر سلبية.
نعم.
وكثيرات من هالنوع يعني.
نعم.
اللي كله يعبرون بالكلام لا مو بالكتاب مو
لأنهم عمزة. أنا أعتقد هذا يعني قصورهم فيهم، لأنهم مش واثقات في الخطأ اللي هم فيه. وبعدين الثاني شيء انهم مش قادرين على الحوار ومواجهة الآخر. اليوم نحن لما نتكلم في هذا الأسلوب، هذا أسلوب أول شيء يعني دليل مخطئ يخطئ المرسل أيا كان، حتى أمنيا يعني خطأ عليه تحاسب عليه، يعني لا ربما تفلت منها كلمة، لا ربما فيها سب، لا ربما تكون فيها قذف، لا ربما تكون فيها تهديد وتوبيخ، كل هاي يعني ممكن أنها توجد على نفسها إثباتات. لكن في الكلام أنا بتكلم باحترام وبحرية وبحصل الرد على طول، ولربما يكون هناك يعني رد آخر بالمشاعر وبالأحاسيس يذوب كل هذا الخلاف اللي صار.
صدق.
بالعكس أنا أعتقد أن هذا الأسلوب أسلوب غير جيد ولا يمكن قبوله، وأنا أعتقد أنه لازم الكثير منا أن ينظر نفسه. الوسائل التواصل الاجتماعي وجدت لي يعني تسهيل ويعني تدريب العائلة على التواصل السريع، لا إلى تفخيم أو تفخيم المشاكل وتكبيرها، لأن هذا الموضوع راح يعني ممكن أنه ترسله حق والدته، ممكن هو يرسله حق والدته، يمكن الدليل ثابت باليقين بأن هذا الإنسانة جحودة، هاي الإنسانة غير قابلة يعني قابلة للتفاهم، هاي إنسانة دائما لربما في لحظة الغضب أنت لا تدري كيف ممكن تعبر عنه، ممكن تعبر عن أشياء كثيرة أنت يعني خرجت عن حتى في أثناء الغضب. جربي نفسك، اكتبي اكتبي اكتبي، فلما تين ترجعين يعني نوع من أنواع يعني تفريغ الغضب والعصبية أنك تقعد تكتب، بعد ذلك ترتاح. ليش ترتاح؟ لأنك أنت أفرغت كل ما في جعبتك من الغضب، وتعالي ارجعي مرة ثانية تقرين تضحكين، لأن في أشياء حتى إملائك غلط لأنه وقد يكون أي نعم وقد يكون فهمك الموضوع غلط، وقد يكون أن أنت تهيأ لك أنك قلتي هالكلمة وأنت ما قلتيها أصلا، وفيها أشياء كثيرة راح تلقينها فيها نواقص. فيعني التواصل الإلكتروني في حل المشكلات أو تبرير المشكلات أو تفسير المشكلة أو الغضب لا يمكن أن يسهل حل المشكلة،
يكبر المشكلة،
يكبر المشكلة ويفاقمها أكثر وأكثر. أنا أعتقد أن الصمت مبدئيا عند الخلاف، وبعد ذلك الرواء والراحة، تفهم، أن ترك العصبية، يمر عليها وقت من مش وقت طويل طبعا، ساعة ساعتين، غيري نشاطك اللي أنت قاعدة تشتغلين فيه، إذا كنتي في الصالة وصار عليك الموقف تخلي مطبخ ولا تخلي غرفة ولا حاولي أنك تغيرين، وبعدين ارجعي للمشكلة، لا تخلينها تذوب ولا تخلينها أنك أنت ما فهمتيها ولا خلتيها سايبة عشان ما تتكرر مرة ثانية. لما ترجعين حق المشكلة وانت ايقنتي دوافعها واسبابها، راح تحطين في بالك طيب وين احط المشكلة، وين احل المشكلة. عندي اختيارات، قد يكون الاختيار في تنازلي، في مثلا اشتراطاتي، او يكون عندي حل اخر. لابد من اني انا انقح الحلول اللي قاعدة أقدمها للشخص الآخر،
لكن ما يردون وكأن شيء لم يكن. يعني ما يسكتون عن الموضوع،
طبعا
يكون في نقاش عن
طبعا
الموضوع
عشان تنتهي، عشان تنتهي. يعني لازم، ليش نحن دائما نقول يعني عشان خلاص نحن تناقشنا وخلاص زين أنا آسف أنت آسف خلاص مع السلامة، يعني نوع من يعني إنه خلاص نحن أسسنا، ركزنا، فهمنا، ثبتنا الحل الحقيقي في مكانه الحقيقي، خلاص كذي أفضل أفضل، أحسن من كذي أحسن.
يعني كنت أسف وأنت مقتنع، لا
أيوة
تأسف على إنهاء موقف،
ترى
في ناس تقول خلاص كلمة آسف يلا آسف ومع السلامة.
لا فأنا أقول يعني دائما يعني مثلا بعض الأحيان يعني أنت يعني إذا كنت أنت مخطئ وفعلا أنك أنت مخطئ في انطباعاتك أو في اعتقاداتك، أنت دائما يعني تتوقع توقعات يمكن لا يعني التوقعات دائما مش كلها صحيحة ومعظمها مش صحيحة. لا تتوقع من الآخرين ما لا تجده بترضاه وتراه بعينك، التوقعات قد تفوق، لأن توقعاتي أنا أنضربها على أساس
العالم التوقعات.
أيوة أنا مني أنا يعني أنا اللي يعني فكري أتوقع أنه بيسوي كذي، طيب هو فكرة غير عن فكري أنا.
صدق.
فعشان كذي لازم أن نتفهم الآخر، نتفهم إمكانياته، قدراته، طريقة
أصلاً يعني كرجل أنت مختلف عن المرأة.
أيوة شيء أكيد، وأنا أعتقد أن المرأة هي دائما قادرة على حل المشكلة أكثر من الرجل، بالعكس الرجل هو من يحتاج إليها.
سبحان الله.
نعم، لأنها هي ذات العقلية الشبكية التي تستطيع أن تعمل في 3-4 أشياء في آن واحد. أما هو فهو صندوقي عايش، يعني مع احترامنا للرجل، ولكن دائما تجدين أن في أشخاص مثلا في العمل الإداري الحكومي عندما كنت تكون المرأة مساندة للمدير الرجل، يعني والمرأة العاملة القوية المميزة، تلقين العمل ناجح. ليش؟ لأن القرار في يد الرجل، والمعلومات والمعرفة والتفاهم والتواصل والشراكة في يد المرأة. فهي من تعطيه هذه الجذور، هذه الشبكة القوية، وبالتالي يستطيع أن يتخذ القرار المناسب. في البيت كذلك نفس الشيء. أنا ليش هو يخفق في اتخاذ قرار أو يخفق في تكوين يعني مشروع أو لا سمح الله في شيء؟ أو لأن المعلومات ما زالت عنده ناقصة. فلازم أن تكون المرأة قادرة على أنها تهيئ الجو، تهيئ المكان، تهيئ البيئة، ليستطيع الرجل أن يتكامل معها، وبالتالي يصبحون في مواجهة متكاملة مع أي قرار يمكن يتخذونه أو حل مشكلة.
هذا يعني خلينا نقول أن الزوج مو بغلط أنك تشاور زوجتك في أمور معينة أو في حتى في أمور تخص شغلك، يعني لا تقول الشاورة مخالفهم، يعني
لا طبعا
خذ الشور.
لذلك نحن نقول يعني في بداية الحياة الزوجية لابد من أن يكون التفاهم هو أساس الارتباط.
تأكيد.
عندما يكون الاثنان متفاهمان، الاثنان كل يعرف خصائص الآخر، نمط الآخر، عنده قرب عاطفي من الآخر. ليست الصدفة من جمعتهم، لا لا، الصدفة قد تجمعك، ولكن ابني على هذه الصدفة أشياء كثيرة جميلة توافق مع شخصيتك وشخصيته. بالتالي أنت راح تكون أساس بيتك راكزة قوية جدا. بذلك لو لقيت أي رياح مشاكل، قرارات، نقص، عجز، راح تكون يعني بسيطة جدا، لأن البناء متين
فعلا.
فعلشان كذي نقول إن في الحياة الزوجية أول ابني العلاقة بينك وبين الشخص الآخر، الزوجة والزوج لازم أول شيء يبنون هذا البناء المتين، وبعدين ينطلقون إلى الاستثمارات في البشرية الأخرى مع الأبناء. إذا كانت هناك عندهم مشاكل أساسية في تكوينة أيوة مع بعض، صعب جدا أن يستطيعون الأبناء ينجحون في حياتهم، لأنه من وين بيستمدون الحب؟ من وين بيستمدون الأمان؟ من وين بيستمدون الخبرة والمعرفة؟ من وين بيستمدون الاعتراف الاجتماعي يعني والاحترام بين الآخرين، الامتداد والدعم الثقافي والدعم الاجتماعي والدعم المعرفي وكل احتياجات الطفل؟
صحيح.
ما لم يكن الاثنان متفاهمين
فعلاً.
ما لم يكن الاثنان فعلا أسسوا ركائز أساسية لهذه الأسرة.
صحيح. ليش بعض الناس ممكن يقولك أنا بذات الرجال أنا ما أحب أتكلم مثلا في خصوصياتي، أنا ما أحب أتكلم عن شيء يخص دوامي، أنا ما أحب أشاركها في أشياء، على عكس الحريم، الحرمة كل ما يستوي ولا شيء يصير تبغى تبربر وتبغى تهرمس وتبغى تفضفض يعني. فهل يعتبر هذا عدم احترام للطرف الثاني، ولا واللي هو كشخص يمكن نوعيه انه كتوم او صامت وما يحب يشرك او يقحم الاخرين في مشاكله؟
تعرفين اختي سماح، نحن نتعرض الى مشكله كبيره في حياتنا وفي مجتمعنا وخاصه في الاسره. انا لما اتزوج اقول ان هذا الشخص الزوج يعني مثلا ملكي الخاص، كل ما يحصل في حياته لازم يخبرني فيه. وهو نفس الشيء، وين رايحه، وين جايه، وين مستوى، شو منو اللي تكلمينها، منو اللي ما عليه. انا صح نحن زوجين، ولكن انت كيان وانا كيان في مجال، في وقت يحتاج الانسان لنفسه، وفي وقت يعني نحن نحتاج نكون مع بعض بس باحترام الاخر. اليوم انا لما يقول يعني مثلا بيروح عند جمع اصحابه معزوم عند يعني الرجال ممكن يتكلمون فيما بعضهم بعض يعني في أشياء ما يخصهم. إذا أنا مأمنة يعني
واثقة
من أن هذا الاختلاط وهذا المشوار وهاي الفعالية اللي راح يعني بتكون لا تؤثر على أسرته ولا بتأثر على حياتي معاه، ليش لا؟ لا، نحن للأسف الزوجات يتوقعون الشر قبل الخير. أيوة، وين صرت، وين جيت، وين وشو يعني. في بعض الأحيان يعني انعرضت علي مشكلة بعد 15 سنة جاية مشكل معاه. ليش؟ أول والله كان يسفرنا، أول كان يوديني، كان كل يوم نحن طيب الريال تشتغل، الريال تقدم بالوظيفة، الريال يوم صار مسؤول عنده 3 إدارات، مو مثل أول يعني في بداية حياته هو إنسان موظف عادي. اليوم أنت جزاك الله خير، وهو بنفسه باعترافه جزاه الله خير، لو ما كانت معايا أولا بأول ما تطورنا. طيب وصلت، وصلت لا، اليوم تكبر أصبح عنده مسؤوليات ومناصب، نسانا مش نساكم
إن شاء الله.
ولكن بعد في هاي الأشياء تكميلية للحياة الأسرية، ما لازم تتطورين مع الوضع، لازم تتجددين مع الوضع، لازم تعرفين. كذلك الرجل الذي يعني يسمح بعمل زوجته لازم يقدر لها الوقت، ما دامك أنت سمحت بأن الزوجة تكون عاملة وتكون موظفة، هذه الإنسان اليوم كانت موظفة صغيرة وبكرة ممكن تكون يعني لدرجة أنها يعني متزايدة في المسؤوليات والمهام،
صحيح.
فيجب أن تكون مساندا إلها،
أيوه.
وهذا اللي راح يكون يعني داعم للأسرة، كل يعرف الآخر وكل يعرف وثقته في الآخر ثقة كبيرة. كل ما زادت العلاقة بينهم بين بعض، كل ما زادت الثقة بينهم بين بعض، كل ما زاد الترابط بينهم وبين بعض، كل ما استطاع كل واحد يخلق النجاح للآخر.
جميل. قبل لا نختم اللقاء هذا أختي موزة، هل في كلمة تحبين توجهينها للمستمعين بخصوص الحوار الأسري؟
دائما أنا أقول أن الاحترام والحوار هو نشاط متبادل بين الاثنين وبين العائلة، فأتمنى أنه يكون له مساحة كبيرة في الحياة اليومية، مش في الأسبوعية ولا يوميا، لابد من وجود الحوار. خلوا موائدكم الطعام موائد للحوار الأسري، الصباح قبل ما تطلعون، الظهر، هذه وجبات مدعمة للحوار الأسري. دائما حاولوا دائما أنكم تسمعون صوت كل واحد من عيالكم، كل ولد اليوم يعني حتى لو كنت بعيد عنه، حتى لو كنت يعني بينك وبينه مسافات، ومجرد ما يسمع صوتك تطمن عليه، مجرد ما يسمع ما تكفي مسج معبرك صباح الخير ولا قطع له وقص ولصق صاير اليوم وورده وما أدري كيف، لا، الصوت ما أروعه. الصبح أنت تصبح على زوجتك ولا تصبح على عيالك ولا أمك والإخوان، يعني رائعة. أنا ما أقول كل يوم، ولكن على الأقل أبنائي يستشعرون بأنك أنت مسؤول عنهم وهم ما زالوا مستمدون القوة منك. كذلك يعني التعبير بالحب والحنان لأفراد الأسرة هو هذا ما يعني الاستثمار الأكبر في الحياة،
تعبير عن المشاعر.
نعم، كلما استطعت أن تعبر بحب ومشاعر صادقة مع أطفالك، ولن يستطيع أن يخرج هذا التعبير إلا الحوار الصادق.
بالفعل
لازم يكون حوار، لازم يكون هناك المناسبات، حاول أنك تحيي هذه المناسبات، الجمعات، الرحلات الترفيهية، استقطع من وقتك ولو في الشهر مرة أو مرتين تكون في معية أطفالك، سواء كنت كزوجة أو كزوج.
صحيح.
الأطفال مع بعضهم البعض، لا تجعل كل واحد له عالم. اليوم أصبحنا نحن عوالم مختلفة في بيت واحد. فلا ليش يعني نحن اليوم يعني ممكن أن أصدقاء نتقابل أكثر مما يستقابلون أفراد الأسرة. مثل ما أنت سويت اليوم عشاء للزملاء العمل، ولا سوي اليوم عشاء لأفراد العائلة.
صحيح.
اليوم أنا أدعوكم بمناسبة اليوم يوم زواج عمكم، ولا يوم عيد ميلاد واحد من الأولاد، ولا يوم
أبتكر يعني مناسبة مبشرة حتى أي شيء،
أي حاجة يعني. صحيح. بالعكس يعني هذه هي صناعة الذاكرة.
جميل. نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذة موزة القبيسي، أخصائي اجتماعي في إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدرب ومستشار في التنمية البشرية، على تواجد شويانا في استديو إذاعة الأولى. قوة إن شاء الله.
شكرا جزيلا وجزاكم الله خير، وأتمنى لقاءاتكم متكررة، وإن شاء الله كنا في خدمة هذا الوطن وهذا الإنسان، ونتمنى أن نكون فعلا يعني نقدم رسالة في بناء واستثمار هذا الإنسان على هذا الوطن الغالي.
إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. نحن مستمعين وصلنا لختام فقرة قطارنا، وما زلنا مستمرين في لقاءاتنا ومتجددين إن شاء الله في مواضيعنا من خلال فقرة قطارنا. نقولكم دوم في أمان الله.
خطارنا.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى،
الأول من العشر. انتم وين ولا لا؟ لين اول اسبوع من رمضان بإذن الله.
تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
مستمعي ومتابعي الإذاعات الأولى في رمضان برنامج الرايح.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من يبدأ يتابعنا في الساعة الثانية من الرايح. وصلنا لفقرتنا الثانية وهي فقرة أنتو السند. هاي الفقرة اللي تقدمها علي الهداد وهي مجموعة من الصغارية يرمسون في هاي الفقرة بكل براءة اللي هي براءة الطفولة عن سوالفهم، هواياتهم، دراستهم، طموحاتهم، الوظائف اللي يحبون يشتغلون فيها يوم يكبرون. بتتابعون هاي الفقرة من خلال مثل ما ذكرت تقديم عليا الهداد. أما فقرتنا الأخيرة اليوم فقرة من الدار للدار، بنكون متواجدين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وبنرمس اليوم عن موضوع التوعية ضد المخدرات. هذا القسم أو هاي الإدارة المعنية بمكافحة المخدرات، شو الجهود اللي تبذلها لتوعية الأجيال بأهمية الابتعاد عن المخدرات؟ شو الجهود اللي تبذلها في مكافحة المخدرات في أماكن مختلفة، من في مدارسنا، في أماكن عملنا؟ شو هي الخطوات حتى الاحترازية أو التوعوية اللي هم يأخذونها بعين الاعتبار للحد من انتشار المخدرات قدر المستطاع؟ بتعرفون أكثر عن هاي عن هذه الإدارة من خلال لقاءاتنا المختلفة مع عدد من المسؤولين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل فقراتنا، تريونا.
الرايح، الرايح الأولى 107.4.
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
تعال حمود.
الأولى 107.4.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل علوم الفضاء؟
حلمي أني أكون رائدة فضاء يا مكبر،
درس
يعني علوم فضاء عشان
أقدر
أعرف
الشيء. هي والله صدق حلم وفسرتي.
أنتو السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج أنتو السند، معايا أنا عليا حارب الهداد. ومثل ما عودناكم مستمعينا من البداية في برنامج أنتو السند، عندنا فرصة نحن الأطفال للتكلم عن مستقبلنا والتخطيط عنه. يوم نتكلم عن المهن المستقبلية اللي بنحلم فيها الكبار، برنامج أنتو السند بيهمكم أنتم بعد يوم تسمعونا وتتابعونا، عندكم فرصة أنكم تتعرفون على أفكارنا وطموحاتنا وتعرفون شو الفرق بين أحلامنا وأحلامكم وتفكيرنا وتفكيركم، عشان تدعمونا وتساعدونا على النجاح. المهن في المستقبل بتتغير، وفي مهن ما بتكون موجودة للأبد. اليوم بنتكلم مع ضيوفنا عاشة بن زعل وعمر عيسى عن المهن اللي يتمنونها في المستقبل، وبنتكلم معاهم عن تطوير المهن. حياكم الله.
الله يحييك.
من أي مدرسة أنتي؟
مدرسة جمس البرشة الوطنية.
وأي صف؟
الثامن.
حلو. شو المهنة اللي بتشوفين نفسك فيها مستقبلا؟
مهندسة طيران.
شو تعرفين عن هالمهنة؟
أعرف إن لازم نحفظ كل قطعة في الطيارة عشان لو تعطلت أي قطعة نعرف نرجع نصلحها.
وليش تحديداً اخترتي هالمهنة؟
عشان من يوم أنا صغيرة كنت أتمنى إن أكون عمري في هالمكان.
حلو، شو التخصص اللي بتدرسينه عشان توصلين للحلم؟
هندسة.
حلو، منو اللي بيساعدك عشان تحققين هالحلم؟
طبعا عائلتي وأعز أصدقائي.
ما شاء الله حلو. عمر عيسى، من أي مدرسة أنت؟
جمز ناشنال البرشة.
وأي صف؟
السابع.
شو المهنة اللي بتشوف نفسك فيها مستقبلا؟
مهندس كمبيوتر.
شو تعرف عن هاي المهنة؟
هاي الهندسة إن نصلح الكمبيوترات ونعدلها.
وليش تحديدا اخترت هالمهنة؟
لأن أمي مهندسة كمبيوتر.
إذا شو تعلمت من الوالدة؟
نصلح الأشياء عن الكمبيوتر ونساعد الناس الثانيين اللي ما يعرفون.
تعلمت شيء جديد هالشهر؟
لا.
شو التخصص اللي بتدرسه عشان توصل للمهنة اللي تحبها؟
الرياضيات وفيزيكس.
منو اللي يساعدك عشان تحقق هالحلم؟
أمي وأبويا.
خبرت الوالدة أنك تبغى تكون مثلها؟
نعم.
هي تجلس معك وتعلمك؟
لا، لكن يوم أكبر بتعلمني.
عاشة.
نعم.
شو هي هواياتك؟
أنا عندي هواية واحدة وهي ركوب الخيل، لأن أحب الحيوانات الأليفة وايد.
عشان شي كسرتي ريلش ما ركوب الخيل؟
لا.
ترى عاشة يا عيتنا اليوم وريلها مكسورة. نشكرها أنها هيت وهي مريضة.
مشكورين.
عاشة، كلمينا عن الألوان اللي تحبينها.
أحب الأصفر لأنه يحسسني بالسعادة، والأخضر لأنه لون الطبيعة ويشعر الإنسان بالهدوء.
ما شاء الله حلو. شو هي نشاطاتك برا المدرسة؟
مثل ما قلت ركوب الخيل.
داخل المدرسة؟
ما عندي داخل المدرسة.
عندك مشاركات أو دورات؟
سوت المدرسة مسابقة الجي آي سي، وهي مسابقة تخص مادة العلوم، وهي أن نخترع اختراع يفيد المجتمع. وبعد سوت للغة العربية مثل تحدي القراءة والشعر.
زين، أنت تقرين؟
هي أقرأ.
شو الكتب اللي تقرينها؟
أقرأ قصص شعبية.
أنت مشتركة في تحدي القراءة؟
هي.
وكم قصة قريتي لين الحين؟
32.
زين، شو أكثر كتاب تحبينه؟
سكيك.
كلمينا عن هالقصة.
هاي القصة هي إماراتية، وفيها هالقصة فيها قصص، فيها أكثر عن قصة، فيها أربع شخصيات مهمة، وهم يمعة ومحمد وعبد الله وسلطان.
وفي أجزاء صح؟ الجزء الأول والثاني والثالث، هذي أنا أعرفها. زين، أنت قلتي لنا أنك تقرين قصص شعبية.
هي نعم.
شو من القصص الشعبية اللي أنت قريتيها؟
إلى الحين خلصت الثلاث أجزاء مال سكيك.
قولي لنا شوي عن سكيك.
هم كانوا في الجزء الأول يدرسون في المدرسة، وكانوا ما يحبون عامل النظافة اسمه جاسم، وكبروا في هالمدرسة وهم يسوون شطانة، وعقب يوم وصلوا الجامعة كل واحد صار مهنة ثانية.
هذا الجزء الثالث. زين، ليش كانوا يكرهون عامل النظافة؟
لأن كان يلعوزهم.
وليش كان يلعوزهم؟
عشان كانوا هم يأذونه بزيادة.
وليش كانوا يأذونه؟
القصة شي كانت
يعني هم كانوا يسوون شطانة يعني.
إيه.
زين، يعني أنت شو استفدتي من هالقصة؟
إنه ما أسوي مثلهم.
نرد لعمر عيسى، منو اللي يساعدك عشان تحقق حلمك؟
أمي وأبويا.
أنت تقرأ؟
نعم.
وشو الكتب اللي قريتها؟
في كتاب إنجليزي قريته اسمه The Outsiders.
كلمنا عن هالقصة.
اثنين جانكس يسوون شطانة، وواحد اثنين يعني يضربون وايد، فيعني واحد جانج يجي ثاني جانج ويتم يضربهم. فالقصة عن الضربة وقتل وشي.
شو استفدت من القصة؟
إن ما أسوي الأشياء اللي هم يسوونها عشان غلط.
أنت اشتركت في تحدي القراءة؟
اشتركت من قبل.
حلو، وكم قصة قريت؟
20.
شو أحلى قصة؟
ما أتذكر اسمها، لكن القصة كان عن سباق وشي، يعني رياضي، رياضة، عن مسابقات من رياضة وشي.
عندك مشاركات أو دورات؟
من قبل كان عندي.
حلو، كلمنا.
كان عندي عن كرة وسباحة.
أنت تلعب مع رباعك ولا مشترك في دورة في السباحة أو كرة قدم؟
لا، رباعي مو بوايد يلعبون، فأنا أصير بروحي ساعات.
وين تلعب كرة القدم؟
في نادي.
أي نادي؟
ريال مدريد.
في دبي ولا في إسبانيا؟
في دبي.
حلو، يعني أنت مشارك في أكاديمية مدريد؟
نعم.
ما شاء الله، يعني أنت تبغى تكون لاعب كرة قدم محترف لما تكبر؟
نعم.
تحب تلعب مع المنتخب الإماراتي؟
نعم.
شو تحب تلعب، هجوم ولا دفاع ولا شو؟
هجوم.
زين، شو أكثر شيء تحب تسوي في الإجازات؟
ألعب كرة القدم وأسبح.
في رمضان شو أكثر شيء تحبه؟
الفطور.
شو الأكلات الشعبية اللي أنت تحب تأكلها في رمضان؟
حريص.
عاشة، تحبين تطبخين مع أمك؟
هي أحب.
وتحبين تساعدينها؟
هي.
شو أحلى أكل، يعني شو أكثر أحلى أكل في رمضان؟
الحريص.
تعرفين كيف تسوينه؟
هي، أول شيء يفورون اللحم، بعدين يحطون عليه حب ويخلونه حق كم من ساعة، بعدين يجلسون يضربونه إلى ما تستوي هريسة.
بعدكم تضربونه بالإيد ولا بالخلاطة؟
بالإيد.
إيه، عالطريقة التراثية.
إيه.
زين عشا، تحبين تزورين المتاحف؟
هي أحب.
كلمينا عن آخر متحف زرتي.
زرت متحف دبي، وكنت أسمع جداتي يتكلمون عن أدوات ما كنت أعرف كيف شكلها، بس عقب يوم صرت شفتها.
حلو، يعني انتي سمعتي من العائلة وشفتي شو الشيء اللي هم كانوا يتكلمون عنه. زين، شو من الأدوات اللي انتي شفتيها هناك؟
المفلقة اللي تفتح المحارة عشان يطلعون اللولو، وأظني الخطام اللي يسدوه بخشمهم يوم يسيرون الغوص.
حلو، ما شاء الله، جميل. زين، تخططين انك تسافرين مكان؟
الى الحين ما نعرف، بس اذا ما سافرت بحاول اقرا قصص.
حلو. عمر، انت خططت لاجازتك؟
ما نعرف، يمكن، لكن اذا بنسافر يمكن يكون اليابان.
ليش؟
انا احب اليابان، وقالوا عشان انا سويت شيء زين عقب قالوا بيودوني.
شو الشيء الزين اللي انت سويته عشان ابوك يوديك اليابان؟
ان اخذت علامة زينة في كل امتحاناتي.
شو اكثر الاماكن اللي تحبها في الامارات؟
برج خليفة.
عاشا، عندك مكان تحبينه في دبي؟
في دبي احب برواز دبي، وبرا دبي احب مسجد الشيخ زايد.
حلو، اللي في ابو ظبي.
ايه.
ليش؟
عشان هو يحسسني بحب الوطن.
كيف يعني يحسسك بحب الوطن؟
عشان هو اسمه مسيد الشيخ زايد، والشيخ زايد سوى أشياء وايد للشعب.
الله يرحمه أبو زايد. زين عاشة، تعرفين شيء عن اللبس التراثي؟
هي حق الحريم يلبسون الكندورة المخورة والتلي، والريايل ما تغير لبسهم، يلبسون الكندورة والعقال والغترة.
عمر، شو اللي انت مسوي فوق راسك، شو يسمونها؟
العصامة.
تعرفون ألعاب شعبية أو خروفة؟
أنا أعرف خراريف، والخراريف هي القصص الخيالية القديمة.
شو من الخراريف اللي تعرفينها؟
أم الدويس، هي كانت يوم تمشي تفوح عطر وتقول حق الريايل بتزوجكم بس عقب تتشسلهم.
عمر انت من اقول لك الخراريف؟
يدتي.
حلو، متى تقول لك الخراريف؟
يوم نتغدى.
زين عاشة، من اللي يقول لك الخراريف؟
يدتي.
حلو،
وتقولنا يوم نيلس نتيمع.
حلو، تروحوا لها في رمضان؟
هي
ان شاء الله. زين عندكم كلمة غير قبل ما نختم؟
أحب أن أسوي شيء بوظيفتي يخليني فخورة أني سويته حق الوطن.
ونحن فخورين فيكم عمر وعاشة، ونشكركم على حضوركم.
عفواً.
وتي وصلنا لختام برنامجنا، ونقول لكم أصدقائنا الصغار احلموا وثابروا وحاولوا تحققون أحلامكم، والله يوفقكم كلكم. بس لا تنسون نحن دوم نعمل نخلص عشانه وعشان هذا الوطن. تقبلوا تحياتي أنا عليا حارب الهداد وجميع فريق أنتو السند، وإلى لقاء آخر.
أنتو السند.
الأولى منكم وفيكم.
بسلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضل قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا مسلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها بسلطان، وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
حين الصلاة صلينا الحمد لله.
الحمد لله.
نعم أبوه ديكو ياي البيت. البيت شو تبغى نسوي في البيت؟ أنا ظاهري من البيوت
عندي أشياء قديمة وأشياء يعني تراثية وأشياء غيره، أبغى أخذ رأيك فيها وبراويك الأشياء اللي عندي.
قربوا ياي.
تفضل.
قرب.
تفضل.
شوف هذا الصندوق.
ما شاء الله، هذا صندوق، هذا بنيوم، هذا
هي.
وين حافظ؟ متى حافظن انت؟
من زمان. هذا
ما شاء الله ما شاء الله، شو هالكتب هذه؟ من وين انت حافظن هاي الكتب؟
هاي الكتب قديمة من تراث أجداد وتماثيل الأولية والأشعار الأولية كلها موجودة عندنا.
ممكن أخذ كتاب على الطالعة؟
الكتب هذه مشارك فيها المستمعين ذات الأولى في الميلس.
تريونا ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي من ميلسهم في برزة شعر. الساعة 11 في الليل لين الساعة 1 عقب نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
يلا عبد الله قم بسير المسيد. وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة.
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
الجدام في البلاد شيرة يسمونها الشبهانة، وهي تعتبر من أنواع الغاف وتعمر لين 150 و200 سنة. وقاومت هاي الشيرة عبر هذا العمر عوامل الزمن والطبيعة من تصحر وجفاف ورياح، وهي موجودة في منطقة بعي السلع. الشيخ زايد رحمة الله عليه من حبه للبيئة والطبيعة حرص خلال زيارته الأولى لمنطقة بعي السلع أنه يزور شيرة الشبهانة، وأمر بأن تروى هاي الشيرة عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة، وأمر أيضا أن يتم إسناد فروعها أو لمهن بمواسير حديد عسب ما تميل وتنكسر. ولزم الشيخ زايد رحمة الله عليه بالاهتمام والعناية بدقة بهذه الشيرة، وآمر بزرع منطقة الشبهانة في مساحة 301 هكتار بالشير المحلي عسب تكون محمية طبيعية للحيوانات البرية. شيرة الشبهانة من الشير اللي عمرن وتتكون من 5 فروع كبيرة والفرع الواحد عن شيرة كاملة. تتميز هاي الشيرة بعلوها وانها تنشاف من عشرات الكيلومترات، وهي اليوم معلم بارز في مدينة السلع، يحرص السياح والزوار على زيارتها والاستظلال بظلها.
رسوم الأول. رسوم الأول. رمضان في البلاد.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدينا شرصقها.
القيد والرصاق واحد.
تعوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إيش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش.
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء.
يا ريال هو بمصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيجيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى خلال شهر رمضان من 10 لـ11 كل يوم جمعة وسبت ويا محمد الكمالي، بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير دار الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
رمضان في البلاد.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير.
واجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة دبي.
طبعا انتم على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات.
احنا ما زلنا متواجدين في حديقة الفور ومواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعين متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين. زمان أول شيء غيرتوا في الرايح. والله نفس الشيء.
تدفعون عنا يعني مرة وخلاص. إحنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم. نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لفقرتنا من الدار للدار اللي نحط الرحال من خلالها في أحد المؤسسات أو الدوائر الحكومية ونسلط الضوء على مبادراتهم على خدماتهم اللي تصب في خدمة المجتمع. اليوم نحن متواجدين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة بشرطة دبي. دوم نقول الوقاية خير من العلاج، ودوب نتكلم عن تكبد بلادنا لخسائر بشرية ومادية ناتجة عن المخدرات أو تعاطي المخدرات. فبما أن الوقاية خير من العلاج، نحن بغينا في هاي الحلقة نسلط الضوء على جهود إدارة التوعية والوقاية بالمخدرات وجهودهم الحديثة اللي نقدر نقول عنها في يعني وقف هذا الخطر اللي يهدد حياة شبابنا. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، بنتكلم عن المبادرات المتعلقة بمكافحة أو الوقاية من المخدرات من خلال لقائنا مبدئياً في أولى ضيوف الفقرة، سعادة العقيد عبد الله الخياط مدير إدارة التوعية والوقاية.
يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك. بداية مثل ما ذكرت في المقدمة، يعني الوقاية خير من العلاج، وكونكم أنتم في مكافحة المخدرات أو التوعية للتوعية والوقاية من المخدرات، فأكيد عندكم خطة، عندكم أجندة تحاولون تسيرون على نهجها بخصوص الحد أو مكافحة المخدرات.
في الحقيقة نحن في القيادة العامة شرطة دبي وبالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضعنا مع نهاية عام 2017 استراتيجية لمدة 4 سنوات، اللي هي بننفذها في 2018 إلى 2021 تزامنا مع استراتيجية حكومة دبي. وهذه الاستراتيجية إن شاء الله بتركز على تغيير معالم التوعية بمضار المخدرات في دبي. نبغى نبتعد عن الطرق التقليدية اللي كنا مثلا نطبقها في الماضي، لأن لكل زمان دولة ورجال، ولكل مرحلة هناك خلنا نقول أدوات مختلفة تتلائم مع هذه المرحلة. تدرين الحين الأمور تغيرت في المدارس، وجيل الشباب أصبح جيل مختلف عن الجيل اللي كان يعيش في السبعينات والثمانينات والتسعينات. كل هذه الأمور والمتغيرات اللي أدخلت على حياتنا التكنولوجيا، وأصبحت حياتنا أكثر سوشيال ميديا خلنا نقول، يعني التقدم كل ما زاد في التكنولوجيا وقرب المسافات بين الناس، كل ما زاد الحياة تعقيد من ناحية انتشار مثل هذه الظواهر السيئة. يعني خلنا نقول إذا كان قبل تعاطي المخدرات الله يبعد عنه وعن عيانه هذا الشيء كان صعب، أصبح الآن تداوله بيكون أكيد، بما أن التواصل أصبح أسرع وأسهل ففي طرق ابتكروها الجماعة. نحن نحاول نوعي دائما المجتمع ونركز على الأسر وأولياء الأمور، لأنهم هم خلنا نقول المحور الأساسي في تربية الأبناء.
صحيح.
وبعدين ننتقل إلى موضوع المدارس سواء الحلقة الثانية أو الثالثة أو حتى في الجامعات، لأن تأسيس يعني خلنا نقول فرد يحمل سمات تساعدنا على أن نكافح المخدرات أو يساعد المجتمع على عدم تقبل المخدرات، هذا الشيء ممكن يفيدنا ويسهل علينا يمكن نصل للتكلفة. يمكن
كأنك تعطيه يعني مثل الوقاء أو الحماية من أخطار أنه هو يفكر أصلا فيها المخدرات وتبعاتها.
بالضبط. فنحن نركز دائما أولا على أن نبعدهم عن هذه الأجواء، ثانيا نحاول دائما نوضح من هو متعاطي المخدرات، أو إذا غلط شخص وتعاطى كيف يتعامل مع الوضع، سواء هو أو والديه أو أصدقائه أو زملائه، وكيف يستفيد من المادة 43 اللي هي تعطي الشخص الحق في العلاج متى ما تم الإبلاغ عنه، سواء هو سلم نفسه أو يعني أحد أقربائه.
وأعتقد يتم التعامل معه على أنه مريض مو مجرم.
يتعامل يتم التعامل معه على مريض ويعطى حقه في مسألة العلاج. الحقيقة القانون الأخير المخدر، قانون الإماراتي النسخة الأخيرة والتعديلات الأخيرة أعطت الفرد فرصة أكبر للرجوع للخط السليم، أقصد هنا وليس الرجوع للإدمان، الابتعاد عن الإدمان. فنحن دائما يعني عندنا مثلا خلنا نقول عندنا كذا خدمة موجودة تابعة لشرطة دبي، من ضمنها الـ 901 اللي هو 901 اللي هو الرقم المجاني. هذا الرقم اللي هو يعتبر مركز خدمات ومعلومات شرطة دبي، ومن خلاله يقدر أي شخص يتصل ويحولون علينا المختصين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نتعامل مع مكالمته بكل سرية ونحاول نساعده ونرشده على الطريقة اللي ممكن أو الدرب اللي يتعامل فيه مع الجهة المختصة بالموضوع.
هذا بالنسبة للاتصال، لكن بالنسبة للوقاية يعني عندكم بما أن دبي تواكب الذكاء الاصطناعي والتطور والحياة الذكية، هل التوعية لها حظ من هذا التطور؟
نعم، نحن طال عمرك أولا في عنا العديد من البرامج التوعوية، سواء محاضرات في المدارس أو اللي هي عنا التعلم عن بعد، هذه من الأمور أو من المشاريع اللي طبقت في الفترة الماضية وتم خلنا نقول موقفينها لبعض المشاكل في النظام، وقاعدين نطور هذا النظام، وبإذن الله مع خلنا نقول الموسم الدراسي القادم راح ترجع هذه الأداة للعمل مرة أخرى. هي عبارة عن استوديو في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هذا الاستوديو يبث لمدارس عديدة في نفس الوقت، ما يعني مو بأقل من 5 مدارس في نفس التوقيت. فأنت تخيل بدل ما نحن ننتقل ونروح بسيارات وجهد ووقت، في النهاية هناك تعمل محاضرة حق 100 شخص أو 50 شخص، المحاضرات هاي عن طريق الفيديو كول أو تقنية الفيديو كول ممكن أنت تغطي 5000 أو 2000 أو 3000، رقم كبير في محاضرة واحدة لمدة ساعة وأنت قاعد مكانك بالضبط. وحتى التساؤلات والاستفسارات اللي ترد من أي جهة منهم يسمعونها الكل، والإجابات يسمعونها كذلك الكل فيستفيدون منها. هذه واحدة من القنوات اللي نحن فتحناها مع الحقيقة المدارس عن طريق وزارة التربية والتعليم. والأمر الآخر، نحن يعني دبي دائما تبحث عن التميز، وحياتنا بما أنها أصبحت أكثر ذكاء اصطناعي خلنا نقول، أو بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد عنا، ويتطلعون الناس إلى السيارات اللي هي بدون سائق، والحمد لله نحن عندنا يمكن أطول مترو في دبي بدون سائق، والطيارات بدون طيار. فنحن كذلك نبحث عن هذا الموضوع، نبغي نجند التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع من خلال التوعية. فأطلقنا مشروع المتطوع أمل، واللي هو عبارة عن روبوت رجل آلي، خلنا نقول أنثى آلية لأن سميناها المتطوع أمل. فالحقيقة أمل أو المتطوع أمل عبارة عن روبوت ذكي يبادرك المشاعر والأحاسيس ويتكلم معك، يعني يجاوبك على أسئلتك. بالإضافة إلى أن عند في شاشة موجودة على صدر الروبوت تطلع لك بعض الصور المساعدة أثناء الشرح، وتساعدك أحيانا في بعض الاختيارات مثل اختيار اللغة. لأن أمل مجرد ما أنت تقبل عليها هي تتحرك، ويمكن تشفتوها وتبدأ تتكلم معك وتبدأ تسألك وتسولف معك وتجاوبك على الأسئلة اللي أنت ما تعرف إجاباتها. في المرحلة الأولى نحن يعني خلنا نقول برمجنا أمل على أنها تكون على مستوى معين كبداية، والمشروع خلنا نقول المرحلة الثانية من المشروع راح تكون أمل أكثر ذكاء اصطناعي، راح نستخدم ذكاء اصطناعي بطريقة أكثر، بحيث أن أمل تجاوبك على أي سؤال أنت ممكن تسأله.
ممكن أمل تكون متواجدة في أماكن مختلفة، في الأسواق، في
أماكن أمل نعم، أمل عندها جدول خلنا نقول جدول حافل أيوة، من أول ما أطلقناها في شهر 3 وهي شغالة، تنزل المدارس، تنزل الجامعات وفي المراكز التجارية والفعاليات. يعني على سبيل المثال لو قلنا في بطولة رياضية على هامش البطولة في معارض، ممكن احنا نشارك انها تكون موجودة. حتى بالعلوم نفكر اللي نظمه طبعا اللي هي وزارة التربية، هذا اللي هو لطلبة المدارس، هذه امل هي يعني كانت حاضرة وكانت موجودة وبدت يعني خلنا نقول تتواصل مع الطلبة اللي حضروا معرض بالعلوم نفكر، وكان لها دور ايجابي الحقيقة في
تقبل الفئات المختلفة لامل او التوعية من خلال امل.
التوعية، شوفي الأمل، أمل تمثل الجيل القادم، الجيل القادم دائما يبحث عن التكنولوجيا.
صحيح.
عيالنا الحين كلهم يستخدمون الأجهزة اللوحية ويعني الشاشات الأشياء هذه، ابتعدوا كثيرا عن الأمور الاعتيادية. أمل تمثل الجزء اللي هم يحبونه اللي يشدهم. فنحن الحقيقة أطلقنا أمل عشان نقدر نجذب الفئة هذه من الشباب للتعامل مع أداة جديدة في التوعية. لو ظلينا نحن على الأدوات التقليدية راح يظل توعيتنا تقليدية وما صحيح. راح تجذبهم. نحن نحاول نخليها جاذبة ويون الجماعة خلنا نقول يتعاملون معها مثل ما يتعاملون مع أدواتهم اللي في المنزل اللي هم متعودين عليها.
لأن الورقة حين الورقة ما صار لها يعني مفعول عند الجيل الجديد أكثر من الأشياء الإلكترونية أو الأشياء الذكية.
نعم نعم.
ففكرة البروشورات أو المنشورات يمكن ما تؤتي ثمارة في هالوقت.
بالضبط بالضبط. عندنا كذلك عندنا مشروع آخر لا يزال شغالين عليه والحقيقة قطعنا فيه شوط كبير بالتعاون مع دبي الذكية. والمشروع هذا عبارة عن مساعد شخصي. هذا المساعد الشخصي يكون مثل خلينا نقول صفحة محادثة تقدر تفتحها من أي جهاز، وهذه الصفحة تقدر تتكلم مع نحن نسميه الفيرتشوال روبوت أو الشات بوت اللي هو تتعامل مع مو شخصية، شخصية افتراضية يعني مع كمبيوتر، مع جهاز كمبيوتر تتعامل معه على أنه شخص وتسأله ويجاوبك
بخصوص التوعية.
بخصوص التوعية وأي سؤال تسأله عن المواضيع اللي نحن مبرمجين عليها يجاوبك عليها ويرسل لك أدوات مساعدة. يعني على سبيل المثال إذا تبغي آيات قرآنية يرسل لك إياها، إذا تبغي فيديوهات عن أشياء يرسل لك إياها، إذا كل الأمور المساندة في عملية التوعية يرسل لك إياها وأنت تقدر تفتحها في تليفونك. وسواء كنت أنت يعني أسئلتك كانت متعلقة بأسئلة الشباب أو أسئلة أولياء الأمور اللي هم يبحثون عن وين نسير، شو نسوي، كيف نتعامل، طيب هاي الأعراض عبارة عن شو، كل هاي الإجابات بتكون متوفرة، فبيكون مساعد الشخص سهل الوصول له. وخلنا نقول أكثر أبسط من مسألة أنك أنت تتصل تليفون أو تبعث رسالة بريد، رسالة بالبريد الإلكتروني بتتواصل معه. هذا هو اللي هو المساعد الشخصي.
يمكن نقطة مهمة ذكرتها اللي هي فكرة أن أولياء الأمور يكون عندهم وعي بأعراض الإدمان، أن بسم الله مثل واحد يقدر يقول أن عنده حد متعاطي.
شو إحنا عندنا الحقيقة عندنا في المدارس ضباط يسمونه ضباط السلامة. هذه ضباط السلامة كل واحد منهم عنده عدد من المدارس يتواصل مع الطاقم التدريسي ويحاول قد ما يقدر يرصد الحالات اللي موجودة في المدارس حتى نقدر نحن ندخل التدخل الوقائي قبل أي شيء. يعني فلما يرصد أي حالة يتواصل معنا، وبالتالي نحن نبدأ نتدخل في المدارس هاي، نبدأ نعمل محاضرات توعوية، نبدأ نركز على إذا في ظاهرة معينة نبدأ نتخذ إجراءاتنا فيها.
في شيء تحب تضيفه قبل أختم؟
والله أحب أشكركم الحقيقة وكل عام وأنتم بخير.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر سعادة العقيد عبد الله الخياط مدير إدارة التوعية والوقاية على مشاركتك ويانا في فقرة من الدار للدار، وقواكم الله.
من الدار للدار.
إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين وياكم في من الدار للدار، وما زلنا متواجدين في إدارة التوعية والوقاية بالمخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي. والحين بننتقل للحديث في نفس السياق ولكن من خلال لقائنا مع الملازم الثاني خولة يابر السلطان، باحثة اجتماعية بقسم الرعاية اللاحقة في إدارة التوعية والوقاية. مرحبا بك أختي خولة.
أهلاً.
يعني شو الرعاية اللاحقة أو بشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا اللقاء اللي إن شاء الله من خلاله نوصل للجمهور بجميع الفئات من أولياء أمور لطلاب الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مختصة بإدارة التوعية والوقاية قسم الرعاية اللاحقة. في قسم الرعاية اللاحقة طبعا تتم عملية احتواء المدمن من جميع الجوانب، وأيضا نقدم له خدمات للمتعافي من الإدمان بعد خضوعه للفحص الدوري عندنا بالإدارة والاطمئنان عليه بأن هذا الشخص يعني مواظب معنا على الفحص الدوري، يعني ما يرجع للعادات السيئة هذه. نقدم له بعض الخدمات اللي ممكن تساعد على تقليل فرص العودة لتعاطي المخدرات، وأيضا تضمن الردع أو يعني نحاول تتم عملية الردع وعدم العودة للتعاطي أو الوقوع في الغلط، ودعم المتعافي من الإدمان لسلك الطريق الصحيح.
جميل.
من خلال بعض الخدمات اللي نقدمها بشكل سنوي وبشكل يومي وشهري للمتعافي من الإدمان، ومن هذه الخدمات أول شيء نقدم المساعدات المير الرمضاني خلال شهر رمضان المبارك من كل سنة، وأيضا حملات الحج والعمرة اللي تقوي الوازع الديني وأيضا تدعم المتعافين من الإدمان، وأيضا نقدم بطاقة بيت الخير وتوزع على مدار السنة لجميع المتقدمين لهذه البطاقة التي تحتوي على مبالغ مادية تساعدهم في عمليات شراء احتياجات اليومية للأسر وللأفراد طبعا العاطلين عن العمل. أيضا نوفر فرص عمل بالتعاون مع جهات مختلفة تضمن عمل العاطلين منهم.
من أجمل الأشياء، لأن أكيد أنت ما تستعطيني مية رمضانية ولا تستعطيني
صح
أشياء، يعني مثل ما يقولون أعلمني الصيد ولا تعطيني
أي أكيد سمج. أكيد بالعكس، إحنا دائما أي شخص يراجعنا حتى لو كان معفي من الفحص الدوري وانتهت هاي المدة اللي يكون هو فيها خاضع للفحص ويا راجعنا بعد هذه المدة أيضا نساعده، نوقف معاه في حال مثلا حس أنه بأعراض مثلا انتكاسة أو غيره، بالعكس إحنا ندعمهم نكون واقفين معاهم في حال احتياجهم للعلاج أو أيضا التقديم للعمل في الجهات الخاصة المختلفة، بالعكس إحنا نكون واقفين معاهم.
التعاون ما بين الجهات يعني مثلا يوم تودون مثلا السيفيهات للجهات،
أكيد حاليا عندنا تعاون مع الإمارات لتوظيف الكوادر الوطنية الأشخاص الخاضعين عندنا على الفحص أو المعفيين من الفحص الدوري. تتم العملية مثلا الشخص يقابل الباحثة الاجتماعية إذا كان عنده صعوبة مثلا في يعني حصل وظيفة أو يقدم من خلالها CV. وفي أشياء في مبادرات استوت خلال السنوات الماضية أن إحنا قدمنا دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان، منها السكرتارية ومنها الحصول على شهادات في التعامل مع الجمهور. هذا يقوي ويدعم الشخص ويدعم السيرة الذاتية عشان يحصل على وظيفة تناسب.
عارفين تبنيهم هو مثل حتى الوقاية من الرجوع مرة ثانية.
أكيد وهذا هو
الاحتواء. أنه هو غير منبوذ مثلا في مجتمع مو محصل وظيفة، هاي خليه يستسلم ويرجع للإدمان.
أكيد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإدارة العميد عيد محمد ثاني تحرص على احتواء جميع أيضا لو كان في غلطة بسيطة. نعمل بجهد واحد في الإدارة على احتواء المدمن، احتواء أيضا المتعافي من الإدمان والوقوف معه. فإن شاء الله هذه كل الجهود وهذه نحاول فيها الدمج الاجتماعي، دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى ومساعدتهم على الاستقرار المادي والاجتماعي ويعني يكملون حياتهم بشكل طبيعي، لأن في النهاية الإدمان هو مرض ويحتاج للعلاج.
نحن شكرًا لك جزيل الشكر الملازم ثاني خولة يابر السلطان، باحثة اجتماعية بقسم الرعاية اللاحقة في إدارة التوعية والوقاية، والله يعطيكم العافية. شكرًا جهودكم.
شكرًا
مالك.
العافية
حبيبتي.
بالدار للدار.